أولاً نشرح لي الكلب بعدين
حتى
يجب السيارة حتى
يجب السيارة حتى يجب السيارة حتى يجب السيارة. لا يجوز قتل كلاب لعلة كون الخلق، فإنه خلق من خلق الله، لم يأذن الشارع بقتله إلا إذا تحقق ضرره، وذلك لقول عليه السلام: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا كل أسود بهيم. أسود خالص صواد يعني. وجاء في بعض الأحاديث إنه شيطان. أيضا لا يجوز قتل الكلاب، هكذا القاعدة. لكن إذا ثبت كلب مسعور مثلا بعض بيأذي، هذا يقتل، لأنه كل مؤذي يجوز قتله شرعا. شو قصة السيارة؟
دور
بدي اشرح على حس
لا صحيح، يعني احنا كدائرة مكافحة.
هو هي المشكلة، انت عم تزنزن حول مادة ذي.
جيتينا نحقق عنا شكاوي كان النمل، نمل الطيار، نمل العرب، لبرز البيوت، فنطلع مر الشر. ففي الشرع عنا نهي عن قتل النمل أو آيات
من غيره. يكفي جواب. بمعنى إذا كان النمل يؤذي ولم يمكن الخلاص من أذاه بطريقة أو بأخرى كما يقال، في ذلك يأتي قولهم آخر دواء الكي. عرفت كيف؟ أما رأسا يلا رش وقتله، هذا ما بيجوز.
واحد اشترى سيارة من شركة، الشركة طبعا هاي بالتقسيط، يعني سؤالها مش على التقسيط، الرجل هذا توفاه الله تبارك وتعالى، فعليه ديون، يعتبر الدين هذا يوفى كلياته لأهم هم استفقوا إياهم هم الشركة، يعني في ناس مستعدين يقضوا عن الدين كما هم اتفق عليه، يعني اعتبر هذا الدين عليه المتوفى بحال ما توفى انه يدفع الى الدين الشركة كلها كامل، او هم او كما هو متفق عليه بين الشركة وبين
الانصار. لا اشعر لابد
بس بدينه تايوان،
يعني في سؤال في صورتين للوفاة ولا صورة واحدة؟
صورة احنا
يعني اعطيني جواب سؤالي لو فمانك جميلة. في كلامك في سؤال في صورتين للوفاة عن الميت، انا ولا صورة واحدة؟
هكذا يبدو
الصورة احنا بنيها
يدفع مرة واحدة او يدفع بحسب،
لانه انا الهي ما فهمت انه السؤال
يعني ما هو الشرط الاساسي،
يعني احنا اللي بدنا نعرفه من السؤال، احنا رجل اخذ السيارة هاي من الشركة
التقسيط،
عاد عن التقسيط اللي هو تحمله وهو حي، توفى الله تبارك وتعالى الرجل هذا،
شو تحمل؟
نعم
شو تحمل هو حي؟
يعني دفع قسم،
يعني التقسيط اللي تعمله هو الشركة عن طريق البنوك وكل شيء.
طيب
يعني السؤال هذا مش مبني،
يعني دفع قسم مثلا،
اه دفع.
طيب بقي عليه مثلا 10 أقساط.
أقساط.
طيب.
لما مات الرجل هذا مش بس يدين كما ذكر عبد الرحمن، ولا يعني في ناس تلزم كما هو متفق عليه بين الشركة وبين الرجل، أو يدفع كامل حتى ما يحس بدينه.
في إمكان الدفع يعني كاش؟
كما علمت من شخص ما في إمكان، أما في إمكانية أو ما
في إمكانية. أنا سألت إنه كم صورة فيه؟ لأنه يعني كلامه بيظهر في صورتين، لما بدي السؤال ما في مين يتحقق.
ممكن السبب إذا يعني بدأ يتحرر الدين لديها يبيع السيارة ويدفع الدين.
على كل حال إن كان يعتقد من أمثالهم أنه الزيادة مقابل التقسيط والربا، فيعود البحث السابق أنه لا يجوز التعاون على الربا. ففي هذه الصورة إذا كان من المستطاع أن يدفع للشركة ثمن السيارة كاش مش التقسيط، هذا هو الواجب. لكن أنت قلت ما في من يدفع، أي
في من يدفع كما هو متفق عليه.
هلا هو نحن الآن كاش ما في من يدفع. طيب فهين شو الحل؟ وين جاء السؤال الآن؟ هل يعني هو مثلا أنه في واحد يدفع بالتقسيط متبرعا وفاء عن الميت وما بيدفع كاش؟ هيك معنى السؤال؟
لا، ما هي السيارة تشتغل، هاي نفس التاكسي من شغلها تعطيها البنك أو للشركة أو للشركة
يتحقق الدفع.
ومين عم يشتغل فيها؟
أول واحد سألنا كنا نسألك الشيخ رغمنا الجواب.
على كل حال الجواب أخي كما سمعت ما بيجوز التعاون على المنكر، فيجب محاولة تخليص السيارة بدفع ثمنها نقدا.
من ناحية معاملة الربا والربا الجزئي، ومن ناحية ثانية حصر لي يعني اعتبر على الدين.
على كل الأحوال مدين
هو يعتبر دين، لكن في دين واجب عليه الوفاء وهو الكاش، أما التقسيط فلا يجب الوفاء، يعني هذا محرم ما يبقى في دنته الميت.
يجب على السجادة.
نعم.
واحد سجل وضمان الاجتماعي يعني عامل مات رحمه الله، فهل يجوز لأهل الميراث أن يضمان الاجتماعي راتب معين؟
هو لازم نعرف الضمان الاجتماعي ما هو، وأين أستاذ محمد موجود هنا، هل هو توفير من راتب العامل أم هو تشغيل لما يختصرونه من كل شهر وكسب نوراه بطريق الربا؟ فإن كان الأمر الأول فما في إشكال أنه جائز ويحق لأهل الميت أنه يطالبوا فيه، أما إن كان يشغل بالربا ويتضاعف المال مع السنين الربا لا يحل بوجه من الوجوه. أشو معلومات
الغالب الآن ويقتطع جزء مباطن العمل 10% ويقتطع ويؤخذ أيضا ضعف هذه النسبة أو مثلها من رب العمل، وهذه تعتبر ذخيرة لإعطاء
كويس. لكن
التشغيل بقى عاد هذه الإدارة اللي تتجمع لديها الأموال، قد تشغلها في وجوه مشروعة وقد تستثمرها في وجوه غير مشروعة.
هذه واردة تماما، نحن بدنا ندرس الواقع.
الواقع فاز الواقع لا قلق، يعني العامل ما له علاقة بالاستثمار.
لا صحيح، لكن له علاقة في الثمرة. بمعنى هلا كما فهمنا منك 10 زائد 10 وفي ظرف سنين توفر عنده مبلغ 1000 دينار مثلا، فإذا كان 1000 دينار قالوا له هي 1000 دينار وربح 100 دينار نعم
ليست الصورة هكذا.
لا أنا منشان بيّن قضية أنه ما دخل، هو ما دخله صحيح، لكن لما بيعرف أنه هالمال هذا شغل بالربا فلا يجوز أن يأخذ ما يسمونه بالفائدة إن وجد هذا الشيء.
صاحب الكريم أن الصورة مختلفة تماما. الآن العامل ربما يأخذ 5000 ربما ما يحصل على 500، المفروض أنه المبالغ اللي تجمعت 2000 ربما أسرته تحصل على 10000، وهذا راتب شهري مستمر يعني ينتهي يتلاشى
تحت ظروف معينة وشروط معينة. ربما ما يحصل ما تحصل أسرته على 200 على 300.
ليه؟
في معادلة في يعني في وضع راتب شهري هذا يقسم بين الورثة وكل وارث له نصيب. هذا النصيب قد ينتهي إلى عمل إذا
نحن بارك الله فيك بدنا صورة نعرف الحكم الشرعي فيها.
الاستثمار شيء مستقل ومنفصل عن موضوع المال والاقتطاع.
هذا صحيح، لكن إذا استثمر هذا المال في طريق غير شرعي فهل تحب له ثمرة؟ الجواب لا.
هذا الجواب الآن يتعلق بكل موظفي الدولة والمجتمع بكامل
عمره،
كل مؤسسات القاعد والتأمين الاجتماعي الآن أموالها تحفظ في المصارف ويعني لها حسابات.
ما ليش بس هذا يعني ما بيحدد الحرام. بارك الله فيك. الرجل المسلم حين ذاك بيعمل حساب إنه هذا الرجل شو الدخر له 10 زائد 10، ثم ما زاد على ذلك ما بيستحله ولا بياكله ولا بيصير منه، له طريقة من طريقتين، وبكل من الطريقتين يفتي بعض العلماء في العصر الحاضر، إما أن يدع الربا هذا وإما أن يأخذه ويصرفه في المرافق العامة، وهذا الذي أنا أدين الله به. أما أنه يأكله
مين اللي يستطيع أن يحصل هذه الحسابات الدكتورية؟ يعني هذا وضع صعب.
لا أنا أظن بالرغم أن هذا مو اختصاصي، اسمعني شوي. هلا ما بيجوز الإنسان العامل هذا أنه يأخذ الذي ادخر له في قيد حياته
في حالات مخدرة.
ممكن ولا لا؟
على خاطر
معليش أنا بهمني حالة واحدة مش حالات كما يقول أستاذنا، حالة واحدة نأخذها ونجعل مثال لفهم الحكم الشرعي. هذه الحالة الواحدة لما استرجع الرجل ما ادخر له كما قلت 10 زائد 10 وعمل مثلا كذا سنة، معروف قديش بتوهره صح ولا لا؟ بالنسبة للعشرة زائد عشرة، فإذا طلع له أكثر من المجموع الذي صمد له في هذه السنين 10 زائد 10، عرف فينا ذاك أن هذا جاءه بطريق مش طريق 10 زائد 10، وإنما لأنه مستعمل هذا المال الذي ادخر له في هذه البضع السنين البنوك مثلا كما قلت. هاي صورة ممكن الإنسان يعرف، أما ما لا يعرف فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها.
نفترض عامل موظف اشتغل 30 سنة، وهذه نصف من الراتب، مرة كعرفه 100 صار 110 صار 130 صار 170، وهذه نصف على غدا 30 سنة عم تقتطع، وحد اللي صار تختلف النصف الآخر والقواعد تختلف.
القضية هذا صحيح، لكن ممكن أيضا نأخذ مثال بتحدد قديش دخر له. ممكن ناخذ مثال ما يكون فيه
التفصيلات
هذه،
او ممكن
والغرض من هذا الكلام كله ان المسلم يبتعد عن ان ياكل درهم ربا، لان الرسول عليه السلام يقول درهم ربا شد عند الله من 36 زنية. فاذا عرف ان هالاضافه هي هي ربا فيجتنب ذلك. ما أعرف كما تضرب بعض الأمثلة أنت صافي، نحن لا يكلف الله نفسه إنه يخلق
في كمبيوتر بطلع من أول من أخر لما فاش. وفي طريقة ثانية يمكن الاستفسار من الإدارة كيف شغلت هذه الأموال، هل في طريق شرعي أو في طريق رغو؟
يا سيدي المال
ما فيش زيادة
هذا العامل ممكن يسترجع من دخر له؟ فأجاب نعم.
الأستاذ
أنت كنت معنا في هذه الصورة
بس يعني فقط يأخذ ما دخل له بدون ما ربح عن الإقرار
يعني يأخذ أكثر مما دخل له كلمته يأخذ أكثر
بعشرات مثلا الضمان الاجتماعي
بس يأخذ أكثر هذا أكثر من أين جاءه
إذا العقد بينه وبينه عقد الضمان الاجتماعي والتأمين
التأمين الاجتماعي غير شوي في يومين
كان حديث
في الموضوع شركة مثل ما سلم أستاذ
محمد
هو عبارة عن جزء من الراتب يدخلون كل شهر مراتب العامل يضاف إلى الضعف اللي اقتطعوه على حساب الشركة صاحب العمل أو الشركة هذا الضمان لمدة عام لا يشغل هذا المال يعني إذا أخذه كامل بيكون حقه كامل من بعد العام يشغل في استثمارات ثانية فبعد من أبي يأخذ حقه زائد
الربا
من الشركة زائد الربا فما لازم من بعد العام تستطيع تقول إنه في شيء إضافي من خلال استثمارات معينة هذا اللي
وهنا ما حط السؤال يعني
الحقيقه الاجتماعي الكريم هي صارت الان اذا مات الرجل اذا مات صاحب العمل بكم الراتب عم يجي على اهله هذا راتب مين هالاموال هي الكثيره ليش جاي من الربح خلص بيكون هو الصيد يخلص
بس منين يعني على المنبع تبع هالمال بيكون عم تشغل اموال ثانيه لا مكان إما في تشريع ربوي أو تشريع شرعي يعني في أنواع مثل تأمين السيارة غيرها يعني أماكن التشريع ذكرها
هل يختلف الجواب إذا كانت الجهة عامة أو خاصة المؤسسات العامة التي تدفع للموظفين عند التقاعد الرواتب المستمر هل يختلف الوضع في الحكم عن المؤسسات الخاصة؟
إذا كان الاستعمال اختلف اختلف وهذا غلط.
هذا الأشياء واضحة الآن مؤسسات كلها عامة وخاصة مصارف حسابات
بارك الله فيكم في المؤسسات العامة كلها مثل البنوك العامة كلها تعمل الربا هل يعني هذا التعامل يجعل الربا مباحا؟
طبعا لا
المسلم يتحرر على الحلال
البعض يفرق
البعض يفرق يفرق بين ماذا وماذا؟
تكون الحصر بين أن تكون المؤسسة عامة وخاصة بين
أن وضع الشر إذا كان نفس التعامل أو التشغيل واحد شو الفرق الذي بين عامة وخاصة؟
أقصد كيف تدور نظامين نظام مقطوع ونظام مصنف النظام المصنف لو خدم مثلا 20 سنة أو 30 سنة إلى تقاعد بسبب الدولة المقطوع نفس النظام بس يختلف ما إله تقاعد يأخذ من الراتب الضمان الاجتماعي فنفس الخدمة هو مميزات الدولة وهو مميزات يعني حقوقه كاملة الإجازات السنوية الإجازات المرورية كل شيء ما عدا التقاعد السنوي التقاعد الشهري يأخذ من الدولة هذا المصنف أما المقطوع يختلف عن المياومة المقطوع برا بدلوع على الضمان الاجتماعي طبعا اختلف نفس الحقوق كاملة يعني في الإجازات السنوية، الإجازات المرضية، والأسبوعية، كل شيء يعني نظام الخدمة المدنية جارى عليه.
على كل حال شو الفرق يعني بالنسبة للناحية الشرعية؟
أنت الشرع
عندك شو فرق؟ تسمع أن نمشي يا أستاذ.
الله يستر.
الله يستر. سلعة تخصها ممكن نسأل عنها.
كل قريبة من الأدرة.
السؤال يتعلق بسردة السهو إذا تذكر السهو بعد السلام يسجد
ولو بعد الانصراف
وحينئذ يحتاج الأمر إلى تحيات وسلام
هي تختلف اختلاف المذاهب هو اللي ثبت في السنة بغض النظر عن الحال الخاصة اللي عم تسألني عنها لأنه هي منحقة بالقاعدة أنه سجود السهو لا يحتاج إلى تشهد لكن يعني رأسا بسجود إما قبل السلام وإما بعد السلام
ما في حاجة يعني عادية
ما في حاجة للتشهد مرة ثانية ففي كل الصور من السورة اللي عم تسأل عنها ما تستغل
سورة السلام
ولا ولا السلام يعني الأول يعني
لا يشعر السجدتين
لابد الخروج لابد
من الخروج من الصلاة السؤال الذي عرفته
الخروج من الصلاة بارك الله فيه إذا ما في سجود سهو هذا ركن لما بيكون عليه سجود سهو مخير بين يسلم اللي هو ركن وبين أجده فإذا سلم وسجد سجدتين سهو لابد من السلام مرة أخرى أيوة وإذا ما سلم كمان جاء لذلك قلت إن شاء سجد بعد السلام سجدتين سهو وإن شاء سجد قبل السلام فإن لم يسلم في المرة الأولى أو سلم في المرة الأولى لا بد من التسليم في المرة الأخرى يعني بعد السجدتين
لكن التحيات
تحيات مش واردة في حديث أو أكثر من حديث لا يصح وجاء في صحيح البخاري وغيره أنه ما الرسول عليه السلام شاهد مرة أخرى بعد السجدتين سهو الصورة اللي أنت بتقولها بقى بنطبق عليها النظام العام وبخاصة كما قلت ولو انصرف أنت قلت أنه سلم وتذكر فأنا زدت عليك ولو انصرف وحزيد كمان زيادة ثانية أبلغ ولو مشي وانطلق وهذا وقع للرسول عليه السلام صلى المغرب مرتين ركعتين وقام وانصرف الناس فقال بعضهم صليت على رسول الله ركعتين فأمر بالإقامة من جديد إقامة صلاة حتى يسمعوا الناس اللي إيش اللي تسارعوا في الخروج فأقام الصلاة وجاء بالركعة التي نسيها ثم سلم سلام الخروج من الصلاة المهم أنه إن تذكر أي وقت تذكر فلا بد من الإتيان بهذا الواجب أما إن تعمد ترك السجود فهو آثم ولا مجال الاستدراك لما فوته على نفسه
تتم لموضوع الفوائد الربوية فيه عندنا مسلمون في أوروبا أقبلوا الحمد لله تعالى على تصفية أموالهم من الربويات لكن عندهم أموال مكدسة من هذه الفوائد الربوية في أوروبا ويسألوننا كثيرا عن الحكم الشرعي في هذا الأمر وسمعت أنكم ذكرتم المرافق العامة ما هي المرافق العامة التي ترون
المرافق العامة هي التي يستفيد منها عامة الناس ولا يستفيد منها فرد من أفراد الناس بمعنى هذه الأموال الربوية التي لا تحل لا يجوز مثلا أن يعطى شيء منها لفقير يستفيد منها مرافق عامة بناء مستشفى للفقراء والمساكين بناء جسر سحب سبيل ماء في مكان ليس فيه ماء وهكذا يعني يستفيد منه عموم الناس وليس فرد من أفراد الناس
صندوق معالجة الفقير في بعض المستشفيات صندوق معالجة الفقير في بعض المستشفيات تدخل فيها؟
لا أي تدخل انتفاع خاص
انتفاع خاص
سيد شو حكم الآن يبيعوا الثريات الإنارة ملبسة بالذهب والحنفيات نفس الشيء شو حكم استخدامها؟
هذا سؤال سئلناه مرارا وآخر كان أمس قريب لا شك أن الآنية اللي أقرب إلى المثال من هذه الصورة الثريات اللي بتقول عنها أن يشتري على الإنسان أن هذه معلى من ذهب أو معلى من فضة أكثر من الثريات لأن الثريات كبيرة ما يلقى في نفس الرأي أن هذه ثريا ذهب الذي يلقى في النفس أنها ملبسة تلبيس يعني أنا تكلمت منذ عهد قريب عن المعالق والصحون التي تكون مطلية بالذهب ما حكمها أجبت ما يأتي الرسول عليه السلام حرم الأكل في آنية الذهب والفضة وهذه الأواني التي ليست في أصلها ذهبا أو فضة وإنما هي مطية بالذهب أو فضة لا يقال عنها لغة إنها آنية ذهب أو فضة. ولذلك التحذير والتحريم الذي جاء في الأحاديث لا ينصب على هذا النوع من الأواني لأنها ليست آنية ذهب أو فضة، ولكن من باب الحكمة التي يظنها بعض الناس حديث النووي وراء أصله، لكنها حكمة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. فلما أنت لا سمح الله بدك تستعمل آنية مطلية بالذهب، بدك بقى تعمل مجادلة طويلة عريضة لحتى كل ما أكلت أو ضيّت بعض الناس في مثل هذه الآنية يقول لك هذا حرام، هذا ما بيجوز، هذا لا سمح الله، هذا مو ذهب، هذا مطلي. لا مثل ما بيقول عنا بالشام الإمام ده يشوف منامات مكربة، لا إمام بين القبور، شو بده بهذه المشاكل؟ فما نقول للأكل في هذه الأواني المطلية بالذهب أو الفضة حرام، لكن نقول مكروه من باب دفع الشبهة عن نفسه. واضح؟ ليه بالة ثريات ما بيخطر في بال الإنسان إلا إذا كان في بيت من بيوت الملوك، يعني أن تكون هذه ذهب، فالشبهة هنا أضعف من تلك بكثير. أي مراعاة هذه الأمور حيث يوجد المقتضي لدفع الشبهة يبتعد عن استعمال الأواني المطلية بالذهب وبالفضة أيضا، لأن الرسول عليه السلام قد شرك إناء الفضة مع الذهب من حيث تحريم الأكل والشرب فيهما، بينما لم يشرك الفضة مع الذهب في تحريم استعمالهما استعمال مطلقا. وقال عليه السلام: من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم، فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا فيه التصريح تحريم الأكل حتى في آنية الفضة، علما أنه الفضة غير محرمة كالذهب. الذهب حرام على الرجال بصورة عامة إلا ما اختارته الضرورة، ومباح للنساء بصورة عامة إلا ما استثني منها أواني الذهب، منها أواني الذهب. الحرمة يشترك فيها النساء مع الرجال، وهذا يوجد لدينا فسحة لإقناع من يريد الاقتناء بما ثبت عن الرسول عليه السلام من تحريم الأساور الذهب والفضة على النساء أيضا، لأن جماهير الناس بيحتجوا دائما بهيك مناسبة أن الرسول قال وقد خرج على الصحابة وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير، فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. يقول هذا حديث صريح من بعد الذهب مطلقا للنساء، نقول لا، لأن النص العام إذا جاء ما يقيده أو يخصصه وجب تقييده أو تخصيصه بالمخصص. مثلا قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة هنا مطلقة، ترى ميتة السمك حرام، ميتة الجراد حرام. الجواب لا. ليه؟ لأن جاءت أحاديث تبين حل هذا النوع من الميتة. يكون الجمع بين الآية الكريمة وبين الأحاديث التي أباحت الجراد والسمك الميت، فيقال في فهم الآية: حرمت عليكم الميتة إلا ميتة الجراد والحوت السمك، والدم إلا دم الكبد والطحان. يستثنى الخاص من العام، هكذا يقرر في علم الأصول. لما جاء حديث حل لإيلاتها نص عام، لكن جاءت أحاديث أخرى تحرم على النساء ما يعبر عنه بعض الفقهاء اختصارا بالذهب المحلق، وهي ثلاث أنواع: الخاتم والسوار والطوق. لما بيحتجوا بهذا الحديث ينسون أنه محرم على النساء بإجماع الأكل في آنية الذهب، مع أنه أباح الذهب للنساء، فهذا مستثنى من الإباحة. واستثناء الذهب المحلق أولى من استثناء الأواني الذهب، لأن أواني الذهب ما في دليل خاص في تحريمه على النساء، لأنه قال من أكل من صيغة عموم، فكان من الممكن أن يخصص هذا العام بالعام من الأول حل لإناثها، لكن هكذا اتفق العلماء. حينئذ نأخذ من مجموع الأحاديث أن الذهب حرام على الرجال حلال للنساء، لكن كما استثني بعض الأنواع من الذهب فحرم على النساء، كذلك استثني بعض الذهب أبيح للرجال. مثلا في مسند الإمام أحمد أن رجلا من الصحابة اسمه عرفجة بن سعد كان قد أصيب أنفه في وقعة في الجاهلية اسمها وقعة كلاب، لما أسلم اتخذ أنفا من ورق يعني من فضة، هذا الأمر إلى قول عليه السلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصف فقد لغوت، مع استهدار أن قول القائل لمن يتكلم والخطيب يخطب يوم الجمعة أنصف أمر معروف، والأمر المعروف واجب. فإذا كان أسقط هذا الواجب وأمر بذاك الواجب، أو لنقل أمر بالركعتين، كان ذلك دليلا واضحا على أن الركعتين واجبتان، نسيما وقد أمر بذلك، قد يصلي ركعتين وليتجول فيهما. لذلك لابد لمن يريد أن يجمع بين سنة الوضوء مثلا وتحية المسجد أن ينوي تحية المسجد أصالة ثم يتبع بها سنة الوضوء، علما أنه هذه النية الثانية تكتب له حسن فقط، بينما لو صلى ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الوضوء وركعتين سنة الوقت هذا في غير يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة ما في سنة قبلية، يكون أفضل لأنه يكتب عن كل ركعتين على الأقل 10 حسنات، ما هو معلوم من أن الحسنة تكتب 10 إلى 100 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. النية فلا تقبل الفضائية، فإن فرضنا أن رجلا صلى تحية المسجد ركعتين كتب له على الأقل 10 حسنات، وآخر صلى تحية المسجد ونوى معهما سنة الوضوء كتب له 11 حسنة، لأنه 10 مقابل ركعتين عمليا والواحدة مقابل النية بدون عمل. فإذا قرن النية هنا مع العمل بمعنى صلى مرتين ركعتين ركعتين يكون أفضل له. وثمرت هذا التفصيل ما
كان طريق
كثير، ثمرت هذا التفصيل نبدأ نتصور 3 أشخاص: شخص يصلي تحية المسجد كتب له 10، شخص ثاني يصلي تحية المسجد زائد سنة الوضوء كتب له إذاعة واحد ثاني يصلي ركعتين تحية وركعتين سلسة وضوء هذا عطوة في عطوة كم الناس يحيانون إذا دخل المسجد وجلس ثم نوى يعني أراد أن يصلي في المسجد وفات وقته هذا يختلف الاختلاف التالي إن كان جالس إن كان جلس ناسيا جاهلا يسألك يقوم يصلي وإلا أتم
الأستاذ ليش ما نقول لهذا الشيء في الموضوع الجمع بين طب الجمعة والجنازة
سبق الجواب يختلف الأمر هنا واجب سنة هناك واجب وواجب وقلنا صراحة لا يغني واجب عن واجب مدون باب الماء
رد السلام في يوم الجمعة ما يتعارض مع
الله لا يتعارض ما في نقاش والخطيب يخطب والمسألة فيها شيء من الدقة لأنه قد يقال كان مستحبا أن يلقى السلام على المصلي وهو تلبس في الصلاة ومن باب أولى أن يقال السلام على الجالس يستمع الخطبة لكن هذا يرد عليه شيء وهو خاصة في زمننا هذا حيث تغلب الجهل بالفقه الإسلامي الصحيح فإذا دخل الداخل يوم الجمعة والخطيب يخطب وقال السلام عليكم هتسمع رد سلام من هنا وهناك بينما في الصلاة أجهل واحد بيعرف ما في كلام فحينما يلقى السلام على الجالسين مستمعين لخطبة الجمعة راح يصير شوشة راح يصير تشويش راح يصير تصريف للحاضرين عن الانتباه لخطبة ولأمر ما نهى الرسول عليه السلام أن تقول لمن يتكلم أنصف لأن الكلمة الوحدة حتصرفك عن خطبة الذكر لذلك يختلف الحكم بين استحباب إلقاء السلام على المصلي لأن هنا يرد السلام إشارة إن فعل وقد لا يفعل أما هناك فسيردون لفظا وهنا تقع المشكلة
ما يشكل هذا الأمر أنه المصلون يأتون ويلتحمون بالجماعة بالسلام على الساكن
وين إشكال
هذا التحية السلام عليكم
طبعا التحية ليس بأوجب من أمر معروف ونعم نعم فإذا سقط الأمر المعروف نعمك سقط ذاك باب أولى ولولا حديث سليك الغطفان لا بس يغير وضعية ربيه جزاك الله من يصير ما في داعي من ما في داعي لولا حديث سليك الغطفان الصريح الأمر للداخل إلى المسجد يوم الجمعة لم يكن هناك مجال للقول بشرائع التحية والخطية لأن التحية يعني أحسن ما يقال فيها أنها كالأمر المعروف فمدام سقط الأمر المعروف يسقط أيضا التحية لكن لأن النص صراحة في يوم الجمعة هي عبارة أوضح في حديث الصحيحين أن الرسول عليه السلام كان جالسا في المسجد لما دخل رجل من أصحابه وهو معروف يا أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في الحلقة قال له عليه السلام أصلي؟ قال لا قال قم فصلي ثم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هاي قصة غير دي هاي رسول جالس في المسجد هناك قائل يخطب وعيد سأقول لولا حديث ليس الغطفاني لم يجوز مثال مصدق حديث أبي قتادة ونستدل فيه بخصوص التحية يوم الجمعة لأنه هذه التحية كالأمر المعروف فما دام قال قولة أمسك له فإذا اشتغالك ما هو أكثر من كلمة أمسك ينبغي أن يكون له أكثر لكن لما جاء حديث صريح الموضوع وأقامه بعد أن جلس ثم وجه الخطاب لجميع الجالسين أنا هنا كما قيل إذا قالت حذاني فصدقوها فإن القول ما قالت حذاني هذا لابد من التفصيل يختلف الأمر بين أن هذا الوقت الذي ضاق عليه كان هو السبب بمعنى استيقظ لصلاة الفجر قبل طلوع الشمس بساعة ونصف ساعة فبالله يتوضا بكل رحمة بل ويغتسل من الجمع والغسل ويصلي ركعتين سنة الفجر وركعتين فريضة الفجر لكن كما يقول عندنا في الشام ما هي أصل الرجل هل بصلي وهل بصلي وهل بصلي وما انتبه إلا بأن الوقت ضيق اللي صورته أنت هنا ضايق دارك الفريضة لأن إذا اشتغل بالسنة وطلعت الشمس عليه راحت عليه الفريضة لأنه استيقظ قبل الوقت بزمان أما في صورة أخرى رجل استيقظ قبل طلوع الشمس هذا يقال له افترض نفسك انك في اول وقت الفجر توضا ولزم الامر اغتسل ولو طلعت يصلي السنه يصلي الفريضه ويعجبني بهذه المناسبه ما صح عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه كما يروي الإمام البيهقي في كتابه السنة الكبرى أنه صلى ذات يوم للصحابة بقلافته صلاة الحجر وأطال القراءة الظاهر أنه يعني كما يقولون أيضا عندنا في الشام تجلى عليه الباسط فأخذ يقرأ ويقرأ لما سلم قال له يا أبا بكر كادت الشمس أن تطلع قال إن طلعت لم تجدنا غافلين يعني دخل هو مبكرا وسحبها فلو طلعت عليه فهو بطاعة الله عز وجل هكذا نستطيع أن نأخذ من هذا الأثر الصحيح بالنسبة للصورة الثانية الذي استيقظ قبول طلوع الشمس هذا لا يتحرج انه الله لحق فريضة لا يتوضا كما يتوضا عادة ثم يصلي السنة بعد الأذان يأذن لنفسه ويصلي السنة ثم يقيم لنفسه ثم يصلي فريضة ولو طلعت عليه الشمس ليه؟ لأن الرسول عليه السلام قد صح عنه أنه قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها فليصليها حين يذكرها. هذا رجل نايم أخذ نومه إلى طلعة الشمس على رأس الجبل، ما بيقول أن الصلاة مكروهة، لا، هذا الوقت هو وقته الآن. من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها، أي وحين يستيقظ لها، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني هذا وقته لأن هذا معذور. وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم أن الرسول عليه السلام لما رجع من غزوة خيبر نزلوا في مكان من التعب وأوصى بلالا بأن يراقب طلوع الفجر.
لو صرفت له أربعة أصابع بس يكون ترى
يعني الشباك لا تفتحوا كله، يراقب لهم الفجر. هو أسند ظهره إلى ناقته واستقبل مطلع الشمس ويطلع يبزغ النور من هناك، مهما كان مستغرق في النوم يستيقظ، لكن سحب نومه لطلعة الشمس وما حدا استيقظ من شدة التعب جهاد. كان أول من استيقظ عمر الخطاب رضي الله عنه، قام هيك لا الناس كلهم نستيح بهالأرض، فأخذ يمشي للمعسكر وهو يكبر الله أكبر الله أكبر. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجا عن بلال قال له ماذا يا بلال؟ شوف كيف الصحابي ربه من الرسول عليه السلام بالصراحة. قال يا رسول الله أخذني ما أخذك. سبحان الله. الشاهد أمر بلال أن يؤذن، إمتى هذا الأذان؟ بعد طلوع الشمس. وصلوا ركعتين سنة الفجر ثم أمرهم فأقاموا الصلاة وصلى بهم جهرا والشمس طالعة. من هذا الحديث أخذ الفقهاء قاعدة أن الصلاة تقضى كما فات، الصلاة تقضى كما فات. هذه الصلاة جهرية فاتت وهي جهرية، فإذا لما تذكرها كان في النهار إذا مصليها جهر. رجل نسي صلاة العصر هكذا لا غروب الشمس، اتذكر أنه عليه صلاة العصر بيأذن وبيقيم وبيصلي سرا ولو هو عم يصلي في الليل. والعكس بالعكس، من هذا الحديث أخذوا هذه الفائدة أن الصلاة تقضى كما فاتت. ومن فروع هذه القاعدة رجل نسي صلاة ما رباعية في السفر، لما وصل بلده تذكر هل يصليها قصرا أن تماما؟ لا يصليها قصرا، لأن الصلاة تقضى كما فاتت. والعكس بالعكس، خرج مسافرا فتذكر أنه عليه صلاة العصر، هل يصليها أربعا وهو مسافر ولا يصليها ركعتين؟ صليها أربعا لأنه فاتت في الحضر ليس في السفر. وهكذا، هذا من فوائد السنة الحقيقة التي يستفيدها الإنسان والتي أشار إليها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
سيدي ومن يأخذ
هذا الحديث احفظ ما عنده. هذا الحديث يفسر تفسيرا فاحشا جدا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يحفظ الفروع الفقهية المبسوطة في الكتب المذهبية عن الحنفي عن الشافعي إلى آخره. هذا ليس من الفقه في شيء. هذا الحديث يعني تفقه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا الفهم هنا الفقه. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة السوائي صحابي أن بعض الناس سألوا عليا رضي الله عنه: هل خصكم معشر البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال: لا، اللهم إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، وإلا ما في خراب سيفي هذا. وأخرج ورقة مكتوب فيها: المدينة حرم ما بين عير وثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الورقة هذه أيضا الجراحات، أحكام تعلق بالجراحات. الشاهد شو قال؟ ما خصنا بشيء إلا فهما يؤتيه الله عبدا بكتابه. فمن يريد الله به خيرا فقره الدين مقصود الفقر في الكتاب والسنة، مش يحفظ الفروع، لأن هذه الفروع لا تنتهي كما لا يخفى على طالب العلم. الفروع بالألوف المؤلفة، شو بده يحفظ الإنسان يحفظ منها؟ وأيضا يعجبني بهذه المناسبة كلمة لبرشد الأندلسي يبين فيها الفرق بين المتفقه والفقيه، بين المجتهد وبين المقلد. بيقول: مثل المقلد كمثل بائع الخفاق، مثال بديع جدا لطيف. مثل المقلد مثل بائع الخفاق، ومثل المجتهد كمثل الحذاء الذي يصنع الغذاء والأهلي. قال: يأتي رجل إلى بائع الأحذية بقياس من رجل غريب طويل رفيع إلى آخره، يفتش بهالمعلقات عنده من النماذج، ما بيلاقي لأنه قياس غريب. يروح عند الحذاء اللي بيصنع، يأخذ القياس ويفصل بها تفصيلا: هذا مثل المجتهد وذاك مثل المقلد. وهذا الحقيقة نحن نعرفه بالتجربة. كلنا نحن سوريين نعرف أبو اليسر عبدين الله يرحمه. وقعت لأحد الناس قصة عجيبة معه. هو رجل تاجر عنده برادات ثلاجات ضخمة يحفظ فيها اللحوم والفواكه. جاءه ذات يوم أرمني في دمشق، عرض عليه أجرا مغريا على أن يدخر له لحم الخنزير. وبتعرفوا أن المسلم حتى ولو كان غير ملتزم، مجرد ما يسمع باسم لحم الخنزير بكش بدنه
عصبية.
ما يعني أغراه العرض ابتداء؟ قال: والله بدي يسألك. اجل عند المفتي في مقر الإفتاء، حكى له نعم
عند أبو يسر عبدي،
حكى له قصة. قال له: اكتب هاي من مشاكلهم، بدل ما يقول له بيجوز ما بيجوز اكتب. راح المسكين كتب قصة وجاء قدمها للمفتي. قال له: بتيجي بتاخذ الجواب بعد أسبوع. راح قال له: لسه ما وجدنا النص. فبعد أسبوع ثاني، خلاصة كت أسابيع، أسبوع ثالث دق الباب ما حدا رد عليه. فتحيك الباب شوي بقى بيشوف الشيخ كابي على الطاولة نايم، دق عليه شوي قال له: وجدت لك النص. وأعطاه إيش؟ الفتوى مختومة. بيقول هذا الشخص: أخذت أنا طلعت برا على الصالون، أني كنت أفهم شو الجواب ما كنت أقرأ. قفطة أخرى وهكذا ما سمت لأنه بيجود لأنه ما بيجود.
تفضلوا
تعرف من أخواننا واحد اسمه صالح الجزائري تعرف طيب، هذا كان سائق سيارة عند الرجل هذا. قل له يا صالح اراني الفتوى انا ما مصابه لي ما مصابه قراها. قال له والله مش واضح يعني ده نخيل وقال نخيل وقال. قال له انا رح اردك عن شخص ما هو مفتي هو ساعات لكن هيعطيك الجواب فورا وبصورة تطمئن. اجا والله ويا لعندي بالدكان وارجوني نص الفتوى. الله أكبر. ناقل نقول متناقضة، ومن كتب إذا سمعها الرجل العادي بيستغرب، مثل قال قاضي خان، مثل جاء في البزازية، مثل جاء في الولواجية، يعني أسماء الولواجية والواجية البزازية. إيه نقول مختلفة تماما. جاء في كتاب كذا عن أبي حنيفة أن المسلم إذا استأجله ذمي على أن ينقل له الخمر جاز ذلك وطاب له الأجر. نقل ثاني عن محمد بن الحسن الشيباني على أبو يوسف استأجر النصراني مسلما على أن يبني له كنيسة، فهل يجوز له ذلك؟ لا لا يجوز ولا يطيب له الأجر. نقول إيه متناقضة، وكما يقال ضد على إبالة. في الأخير شو بيقول؟ ومما سبق ذكره يفهم الجواب عن السؤال. والله
ما أضع شيء من عنده أبدا
حافظ النص يعني. قلت له الحا معك يا أخي هذا اللي كاتبه مو فهمان الحق وينه، هو نفسه ضايع بين النقول المتضاربة. لكن أنا بذكرك ببعض النصوص، أنت ولو أنك مالك يعني طالب علم لكن عربي تفهم. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نحن الخليجيين الإثم ولا حلف؟ قال إذن. قلت له أنت إذا حفظت هذا الإذن معناه شاركته في الإذن، أنت وعلى المنكر ما بيجوز. وذكرت له لعن الله في الخمرة عشرة شاربها وساقيها ومستقيها وعصرها إلى آخره. والحديث الآخر لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. قال لي جزاك الله خير الآن شرعتنا بقى سبحان الله. شو الفقه اللي بيخلي هذا الإنسان يعطيه مهلة ليعطيه جواب مثل هذا الجواب البسيط أسبوع ثم أسبوع ثاني ثم أسبوع ثاني. فنسأل الله أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. وين هو أبو أكرم؟
أبو أكرم ومن يبقى نائما لبعض صلاة الشمس يقول متى صحيت أنا صلي الصلاة؟
سيرجو هذا ما بيقدر يصلي لأنه هذا واجب عليه أنه يستيقظ بالوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها سواء كانت صلاة الفجر أو صلاة العصر أو غيرها فهذا لا يستطيع أن يصليها في غير وقتها. بحثنا السابق كان بالنسبة للناس والنائم الذي لا يستيقظ. أما لو فرضنا رجل نائم وسمع أذان الفجر قال لسه بكير لسه في وقت وسحبها نوبه لبعض فروع الشمس فاتت الصلاة، ما عندي إمكان يقضيها أبدا.
يعني إذا تهاون الفقه مثلا فيه واعتاد على أن يصلي بعد فروع الشمس لا يصلي أبدا؟
ثلاث
صلاة بعمل. هذا الشيء حتى يفهم الموضوع جيدا. إذا هذا الرجل يتعاطى الأسباب المنبهة كساعة منبه، لكن لأنه نومه ثقيل ويمكن يكون شغله أيضا ثقيل عليه، بالرغم من استعماله الوسائل المنبهة فهو لا يستيقظ، هذا معلوم. لكن هو لا يستعمل أي شيء، ومثل ما صورت آنفا يسمع الأذان بينتبه على صوت الأذان ثم بيقول في مال لسه في مال في مال، وبيروح صاحب النوم إلى بعد طلوع الشمس، هذا كتارك الصلاة كان. أما المعذور عرفنا أن هذا له حكم خاص.
الرجل
دخل
المسجد
طبعا بده يصلي ركعتين، المؤذن
عم يأذن، يصلي
أم
ينتظر انتهاء المؤذن؟
كلاهما جائز والأفضل ينتظر. كلاهما جائز بمعنى إذا بدأ بتحية المسجد والمؤذن يؤذن فهو جائز، لأن إجابة المؤذن مستحب وليس بواجبة. لكن الجمع بين الأمرين هو الأفضل، ينتظر حتى يجيب المؤذن، وإذا انتهى من ذلك وأتم بعد الإجابة الأمور الأخرى مثل صلاة الرسول عليه السلام وطلب الوسيلة له، ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد، هذا يكون أفضل. وإياه
فلو
في إنسان مستشر عن شهر
يعطيه
60 دينار
بالشهر،
فقال له ذاك
أنه إذا تعطيني 3 شهر الدام تأخذ منك 150 دينار، يعني مو 100 دينار، هذا جائز؟ جائز. مقدر عليه يعطيه؟ يعني أعطاه تعطيه 3 شهر، يعني هذا كتب عنده الوقت في الموضوع،
يعني فكرك أنت إن هذا مثل بيع التوصيل.
نعم.
شيخنا شخص دخل المسجد قبل صلاة المغرب، يعني قبل ما تغرب الشمس، وصلى تحية المسجد، في نهي عن
تحية المسجد تصلى في كل الأوقات
ولو عند غروب الشمس.
وقد سمعتم آنفا حديث سليك الرطفاني، المعروف من كتب الفقه أن الأوقات المكروهة 3 وبعدين يصيروا 5، لكن الحقيقة في وقت ما بيذكروه في الأوقات المكروهة وهو تنفل والخطيب يخطب، هذا وقت لا يشرع فيه التنفل، لكن في هذا الوقت أمر الرسول كما رأيتم بتحية المسجد، فإذا انتهيت مسجد تصلى في الوقت المكروه
حتى وقت الظهر
كل وقت.
بس قتل الكلاب الضالة، يعني أي كلب يشوفه
بقتلوه جائز؟ مو جائز إلا إذا ثبت ضرره،
حتى يعرفوا كل كلب هل هو ضرر.